طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المساء الجميل وفي هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج الكلمة الطيبة. كلمتنا لهذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ يوسف.
أهلا بك وبالمشاهدين.
أحبتنا الكرام، في هذا الموسم العظيم في شهر رمضان يحرص الكثير من الناس في أن يستغلوا هذا الشهر الكريم الاستغلال الأوفى، وذلك بعمل كثير من الطاعات التي بحمد الله عز وجل شرعها الله سبحانه وتعالى من عمرة واعتكاف وقراءة قرآن وصلاة تراويح وغيرها من العبادات المتنوعة في هذا الشهر الفضيل. مما يحرص الناس عليه في هذا الشهر وفي هذا الموسم العظيم العمرة إلى بيت الله تعالى وكذلك الاعتكاف. في حلقتنا لهذه الليلة سنكون مع فضيلة الشيخ يوسف الأحمد موجهين بعض الرسائل إلى المعتمرين والمعتكفين. مرة أخرى أرحب بضيفي الكريم وأرحب بكم أنتم وأدعوكم للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. مرحبا بالجميع، وأبتدئ حديثي في هذا المساء الجميل بسؤال فضيلة الشيخ يوسف عن فضل العمرة. هي لها فضل عظيم ويتأكد فضلها خاصة في هذا الشهر المبارك.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية شكر وتقدير أتقدم به إلى قناة المجد العلمية، وقد ظهر لي أثرها النافع في الأمة الإسلامية، وكنت قبل فترة في اليمن وفي الكويت، وعلمت أنها غيرت في الأمة حقيقة شيئا كثيرا، وهم يتابعونها متابعة شديدة
الحمد لله،
ولهم مطالب في هذا، يعني يطلبون المزيد وأمورا أخرى لعلها أن تكون في وقت لاحق بإذن الله تعالى
إن شاء الله تعالى.
ما يتعلق بالعمرة وأهمية الحديث عنها، الذين يأتون إلى مكة للعمرة في رمضان هم أضعاف من يأتون إلى مكة في الحج، بخلاف ما يتصورها الناس. وهنا تأتي أهمية الحديث عن هذا الموضوع ومجيء الناس إلى مكة والحديث عن العمرة في رمضان على وجه الخصوص، وأكثر من يأتي في العشر الأواخر، فتأتي الأهمية هنا وعظم شأنها. فالمقدمة التي ذكرتها في قضية الفضل، العمرة كفارة لما بينهما بين العمرة والعمرة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بين الحج والعمرة، يعني فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس، فإن حجة معي فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، في الرواية الأخرى تقضي حجة معي، يعني تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم، وذلك يبادر المؤمن بالعمرة في رمضان ويكفي في هذا فضلا. نعم،
بارك الله في فضل الشيخ، أحسن إليك. بحمد الله عز وجل، وهذا يعني دليل خير في هذه الأمة حينما تتجه إلى أداء هذه العمرة في رمضان وفي غيره، لكن يتأكد الأمر في هذا الشهر الكريم. هناك كثير من المخالفات التي تقع من المعتمرين، مع أن هذا النسك هو نسك محدود ومحصور ولا يكاد يعني يتجاوز 10 ورقات إذا أراد الإنسان أن ينبه عليه وكذا، إلا أن كثيرا من المخالفات تحصل، ومع أن الإنسان قد قام بعمرات كثيرة إلا أن هذه المخالفات تحصل كثيرا. سبب هذا الأمر فضيلة الشيخ، هذه المخالفات، سبب حدوث هذه المخالفات،
يعني إما الجهل بالأحكام الشرعية وبفقهها، أو التوارث الذي يحصل بين الناس من مفاهيم غير صحيحة واعتقادات غير صحيحة ما لها علاقة بالعمرة.
نعم،
فتجد بعض الناس يتشدد في موضوع العمرة أكثر من غيره، وهذا منتشر في الأمة، وأن ذكرت أن الناس يقبلون، يعني يأتي أناس أحيانا هم من البعيدين حتى عن الصلاة ومشهورين بالانحراف وبالفساد ويعني إلى أبعاد كثيرة، ومع ذلك يأتون إلى العمرة، لكنه إذا جاءت العمرة تشددوا في بعض المسائل ويسأل عن دقائق الأمور وتفاصيلها، يعني استعمال المرهم، استعمال معجون الأسنان، تفاصيل الأمور، فأنا أتعجب أحيانا من بعضهم عنده طوام فكيف يأتي، لكن هذا دليل على حرصهم وإقبالهم وبعض الأشياء المتوارثة فيما بينهم.
نعم.
لكن أنا قبل أن أدخل في التنبيهات شيخ، ودي أن أشير للعمرة باختصار. ما هي العمرة؟ لعلك أن تجاوزت للتنبيهات لأنك تظن أن المسألة العمرة مفروغ منها.
نعم صحيح.
هذا كان ظني قديما، لكن أنا لما كنت في مكة ونأتي أحيانا ننزل في المطاف، سبحان الله يأتي أناس على سيماهم الخير ويعني الثقافة، لا غير العلم الشرعي، لا الثقافة وأنه كذا، سبحان الله وجاهة، ثم يسأل يعني السعي قبل أو الطواف وماذا أفعل، من أين أبدأ، وهذا يتكرر حتى في مسألة التقصير ومسألة يعني سبحان الله
صحيح.
كثير. والذي لاحظته أيضا أن كثير من الناس يأتي هو لأول مرة يأتي إلى مكة، لا تتصور أن الناس يأتون بكثرة وأعداد كبيرة فينبهر وأول ما يأتي ما يدري ماذا يفعل فيحصل عنده إشكال. العمرة باختصار إحرام من الميقات، الإحرام نية الدخول في النسك، ثانيا الطواف 7 أشواط بالكعبة، ثالثا السعي بين الصف والمروة 7 أشواط، الذهاب شوط والعودة شوط، رابعا الحلق أو التقصير ليعم رأسه كله بالحلق أو بالتقصير، ويكون بذلك قد اعتمر. أي نعم. جانب المخالفات أو التنبيهات حقيقة هنا بين يدي شيء كثير، لكني أنبه أولا إلى أن الإحرام بالنسبة للرجل الأفضل أن يكون هو الأبيض لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رداء وإزار، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم في رداء وإزار ونعلين، والمرأة تلبس ما شاءت، المهم ما تكون متبرجة بالزينة أمام الرجال، لكن فلا نعتقد أنه لابد ثوب أخضر ولا أسود أو أبيض، لا ما يلزم، المهم أنه يكون غير متبرجة بزينة يراها الرجال، ما عدا ذلك فيسوغ لها ذلك. لو أراد الإنسان أنه يغير الرداء أو يخلع الرداء أو يلبس غيره أو امرأة كذلك فلا ضير، فالمسألة يسيرة فيها. نعم. أيضا يعني استعمال الإنسان للصابون للمراهم كل هذه جائزة بشرط أن لا تكون معطرة، استعمال للفازلين الأشياء هذه كلها مباحة بشرط أن لا تكون معطرة، يعني في بعض أنواعها معطر وبعضها غير معطر، المعطر يبتعد عنه لأنه محظورات الإحرام. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك كثير من الأخطاء التي تقع في أخطاء في أمور فقه هذه العمرة من ناحية الإحرام، الطواف، السعي، القص، ومن خلال تجربة لك فضيلة الشيخ في هذا الأمر، لو أخذنا على أبرز هذه المخالفات والتنبيه عليها.
نعم. أولا يعني بالنسبة للطواف كما ذكرت، يعني من الأشياء المهمة أن ننبه عليها أن الطواف يعني هو العبادة، هي أن يطوف الإنسان بالكعبة، هذه العبادة، والذي ثبت فيها من الدعاء يقول الله أكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن ابن عمر زيادة بسم الله والله أكبر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر فقط، وفي خلاف أيضا فيما بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأكثر المحدثين على تحسين الحديث، ما عدا ذلك لم يثبت فيه شيء. فالعبادة هي الطواف، فالإنسان يطوف بالكعبة 7 أشواط ويختم بـ 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 بالركن ويكبر إذا 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 حاذاه. من المخالفات الآن الموجودة أن الناس تعتقد أن لكل طواف لكل شوط دعاء، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، وبعض الناس يقول لابد من مطوف يكون أمامه ويدعو، فيقعون في أخطاء أخرى، لم يثبت في هذا شيء. فالإنسان يدعو، يذكر الله، يقرأ القرآن، يسبح، لو سكت لا يضره، لكن الإنسان الأفضل أن يغتنم وقته بذكر الله سبحانه وتعالى. من المخالفات في هذا الدعاء الجماعي بصوت واحد والجهر به، مخالفتان الجهر والدعاء الجماعي بصوت واحد، فيكون واحد يدعو ويردد من خلفه، فهذه في الحقيقة فيها وصف الجماعية في العبادة وكذلك الجهر بها، فيترتب، وهذا يسميه الفقهاء بالبدعة الإضافية، الدعاء مشروع لكن الجماعية وصف زائد فيه فيكون بدعة إضافية، إضافة إلى الجهل إلى الجهر، بعضهم يصارخ صراخ فيؤذي الآخرين إضافة إلى كونه بدعة. أكثر ما نواجه لما نكون في المطاف ونناصح هؤلاء ونقول له لا تفعل، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وما كان فيه شخص يدعو ويردد من خلفه، فيقول يعني أنا ما أعرف أدعو، وإذا يأتي بمطوف أو معه كتاب يقرأه نقول ما يلزم أنك تعرف ما تقول. أنت تعرف تقول ما تعرف تقول سبحان الله وبحمده، ما تعرف تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد. يعني لما جاء ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكن يسأل الله الجنة واستعيذ به من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن وش عندنا غير هذا، يعني نسأل الله الجنة واستعيذ به من النار، فلله الحمد والمنة. هذه من الأشياء الظاهرة في المطاف والتي ينبغي أن ننتبه لها. أمر آخر مهم حقيقة جدا، مشكلة وهي بدعة في الحقيقة، وهي من بقايا الوثنية، تقديس بعض الأحجار والحديد والأشياء الموجودة. فإذا جاء عند مقام إبراهيم قبل الزجاج والحديد، تمسح به، تبرك به، بدعة في الدين، ما يجوز هذا. وبعضهم يتمسح بحجر إسماعيل المسمى بحجر إسماعيل أو بأستار الكعبة، هذه ليس لها قداسة. الذي تقبله الحجر الأسود هو الذي كان هو من الجنة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وشرع تقبيله، ما عدا ذلك ما تفعله. أي نعم. ومن المخالفات على ذكر مقام إبراهيم الزحام الذي يحصل عنده، فبعضهم يقول أريد أن أشاهد فيؤذي الآخرين، وبعضهم يجي يصلي،
نعم،
وبعضهم يشاهد اثنين ثلاثة صلوا ويصلي معهم، ما يصلح هذا، لأنك تؤذي الطائفين وهذا مكان الطائفين. بعضهم يقول طيب ألم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خلف المقام؟ نقول نعم، لكن صل خلف المقام إلى الوراء، لو صليتها في أي مكان في الحرم أجزأت، لكن خلف المقام ولو في الخلف في المصابيح،
نعم،
رجعت إلى الوراء، وخصوصا النساء كيف تصلي وتؤذي الناس وتزاحم الرجال في مثل هذا المكان. وأنا أدعو الجميع حقيقة أن يكون توعية، لأن هنا في هذا المكان اختناق، والإخوة من أعضاء الهيئة وأيضا العسكر يقوم بجهود، لكن أحيانا يعجزون بسبب الكثرة والجهل المنتشر بين الناس هناك.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك قبل الطواف هناك بعض المحظورات في الإحرام، وهي يسأل عنها كثير من الناس حول شكل هذا الإحرام، تطرقت إلى شيء من ذلك أنت حول اللون وما أدراك اللون، لكن أود أن نسأل أو نقف حول بعض الأمور التي تحصل من ناحية وقت الإحرام، أو حينما يأتي الإنسان في طائرة مثلا، أو هل يشترط أن يكون يغتسل في هذا الميقات وأن يتطيب؟ ماذا يجب الإنسان حينما يأتي إلى هذا الميقات؟
يعني الميقات السنة فيه أن يغتسل، وأن بالنسبة للرجل الجميع يغتسل الرجل والمرأة، وأن بالنسبة للرجل يتجرد من المخيط، ويسن له أن يتطيب في بدنه ليس في رداءه وإزاره، ثم بعد ذلك يلبي بعد صلاة، يعني يحرم بعد صلاة ويقول لبيك عمره، وإن زاد فاشترط فلا حرج عليه، ويسن الاشتراط لمن احتاجه، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا بإيجاز. بالنسبة للقادمين أحيانا بالطائرة بالسيارة، بعض الناس يقول ودي ألبس الرداء وأنا في الرياض أو أنا في الدمام أنا في المدينة، فنقول لا بأس أنك تلبس الرداء والإزار، لكن نية الدخول في النسك تكون إذا مررت بالميقات، مرور بالسيارة أو مرور بالطائرة. ونظرا لسرعة الطائرة لو سبق الإنسان بقليل أو لبى ودخل في النسك قبل محاذاة الميقات بقليل احتياطا فلا حرج، نعم، لكن ينتبه ويكون على يقظة، لأن بعض الناس يكون في الطائرة وينام وما يستيقظ إلا وقد وصل إلى جدة، ويكون بذلك قد تجاوز الميقات.
نعم، بارك الله فيك شيخ يوسف. المرأة لها شأن مع العذر الشرعي خاصة في العمرة. كثير من النساء يعني حينما تأتي وتصل إلى الميقات مثل تصاب وتنزل عليها هذه الدورة وهذا العذر الشرعي، أو أحيانا تكون قد أصيبت ولم تطهر بعد وهي قد وصلت إلى هذا الميقات، ماذا يجب عليها والحالة هذه؟
نعم، موضوع المرأة المعذورة مهم، والأسئلة فيه كثيرة، وأنا أرجو بإذن الله تعالى أن أطرحها في نقاط تكون واضحة للمستمعين، وهي مسألة مهمة للمستمع امرأة أو رجلا قد تمر به هذه الحالة وأن يستوعب أحكامها. أولا، يجوز للمرأة المعذورة أن تدخل في النسك فتقول لبيك عمره، الممنوعة منه هو الطواف بالبيت، أما أنها تنوي الدخول في النسك فهذا جائز لها، هذه نقطة أولى. ثانيا، إذا دخلت في النسك تذهب إلى مكة وتنتظر فيها حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت، وفي فترة الانتظار لا تحتاج تبتعد عن محظورات الإحرام لأنها محرمة، وإذا طهرت تغتسل وتطوف، لا يلزم أن تخرج إلى التنعيم أو ترجع إلى الميقات، لا، وإنما لأنها محرمة وقد دخلت في النسك. بعض الناس يقول أنا امرأة تذهب مع أهلها وأهلها سيبقون يومين أو ثلاثة، وتقول أنا لا أدري هل يسعني الوقت أو هل ستطهر قبل ذلك أو لا، فما العمل؟
نعم.
فالحال أنها على حال من التردد. نقول هي لها أكثر من خيار، لكن لعل أفضل الخيارات مدام أنها مترددة ولا يعلم هل ستطهر وهم فيها أو سيرجعون قبل ذلك، تذهب إلى مكة ولا تدخل في النسك، إنها مترددة غير جازمة وقد يرجعون قبل الطهر، فتبقى
ما تحرم من مع أهلها،
ما تحرم لأنها قد تتورط، فإذا أحرمت وأهلها سيرجعون.
جميل.
فترجع وهي محرمة، فتبقى في مكة دون إحرام، فإن لم تطهر رجعت مع أهلها ولا شيء عليها، وإن طهرت فحكمها كأهل مكة، تحرم من أدنى الحل كالتنعيم وتعتمر وتنهي عمرتها والحمد لله. لو أخطأت، يعني مو بلو أخطأت، لو حصل لها شيء آخر، بمعنى لو دخلت في النسك ثم
حصل
طرأ عليها العذر الشرعي، أو أنها ظنت أنها ستطهر ولم تطهر وأهلها سيرجعون، نقول الحكم الشرعي أنها تبقى في مكة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل. فإن قالوا لها بد من الرجوع والمسألة مهمة وهناك دوام وهناك أعمال أو الرجوع للعيد أو غير ذلك من الأسباب، فنقول إذا كان الأمر لا بد منه فترجع، ولكن لتعلم أنها محرمة وأنها تبتعد عن محظورات الإحرام وترجع إلى مكة في أقرب وقت ممكن.
نعم. لو اشترطت فضيلة الشيخ في إحرامها في دخولها في النسك،
هذه للمرأة المريضة أو إذا حصر ومنع الإنسان، أما هذا فليس يعني لا يدخل في هذا الباب.
نعم.
يعني لا تتحلل إذا أصابها العذر، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم بالصواب.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك كثير ممن يقعون في هذه الأخطاء مثلا، ويسأل كثير حينما يقصر الإنسان أو يفعل محظور من المحظورات دون علمه خطأ.
نعم. هذا أكثر سؤال يطرح في مكة. أنا أظن الذي سيعرف الجواب على هذا السؤال سيستطيع الإجابة على 30% من أسئلة الناس في الحج والعمرة. من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا جاهلا، والجواب أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه ولا إثم ولا كفارة. مثلا امرأة لبست النقاب وما انتبهت إلا بعد الطواف أو بعد الإحرام بمضي مدة، أو حين انتهت العمرة، أو لبس القفازين، أو تطيب المحرم، أو لبس ثيابه، طاف ساعة ونسي التقصير ولبس ثيابه ورجع إلى الرياض أو إلى الدمام أو إلى أبها أو إلى كذا، فماذا يفعل؟ فنقول أنت معذور بسبب النسيان ولا حرج عليك، فابتعد عن المخيط وقصر تقصير صحيح حتى لو كنت في مدينتك ولا ضير عليك. والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ابن عباس قال الله تعالى قد فعلت، والحديث في صحيح مسلم، فهو نص صريح في عذر الإنسان الناسي والجاهل ومن في حكمهما.
نعم. نعم. شيخ يوسف بارك الله فيك، هناك مخالفات شرعية كثيرة تحصل في العمرة يفعلها بعض الناس، يعني أو كثير من الناس للأسف الشديد، جهلا أو استجابة لهوى أو تضليلا من الشيطان. أبرز هذه المخالفات التي طلعت على كثير منها كما ذكرت لي قبل هذه الحلقة، نأخذ هذه بالتسلسل وننبه عليها.
نعم أحسنت. هناك بدع ومخالفات متعلقة بالعمرة، وهناك بدع ومخالفات أخرى متعلقة بغير العمرة، وهذا الذي أنبه عليه.
نعم.
وأنا سمي
إذا أذنت لي شيخنا اتصالات حتى نأخذ هذه التنبيهات متصلة. أم صالح الأخت الكريمة من الرياض تفضلي. لكم فضيلة الشيخ، وسؤال أم صالح عن هذه المرأة التي متزوجة واغتسلت ورأت معها كدرة كما ذكرت الأخت الكريمة.
نعم. العبرة بغلبة الظن، فإذا غلب على الظن ولا يلزم اليقين الطهر بعلامتيه فإنها تعتبر طاهرة شرعا، وما يأتيها بعد ذلك من كدرة وصفرة لا عبرة به فهي طاهرة، لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا كما ثبت صحيح البخاري، فعمرتها صحيحة إن شاء الله تعالى.
نعم. تسأل كذلك عن الفرق بين فدية الفعل المحظور وترك
الواجب.
نعم, نعم. ترك الواجب.
الفعل المحظور محظورات الإحرام هي أنواع, منها ما يشرع فيه لا يشرع فيه الفدية, ومنها ما يشرع فيه الفدية ومنه الجزاء. وأغلب محظورات الإحرام يعني كحلق الرأس أو لبس المخيط أو الطيب أو نحو ذلك, فيه فدية الأذى التي تسمى ويسميها الفقهاء فدية الأذى, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام وهو يساوي بالكيلوات كيلو ونصف تقريبا من الأرز, أو ذبح شاة. هو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة إذا كان عامدا. أي نعم. أما ترك الواجب ففدية ترك الواجب إذا ترك واجبا فعليه دم عند أكثر العلماء. المسألة فيها خلاف, لكن عند أكثر العلماء عليه دم, واستنادا إلى أثر عن ابن عباس أن من ترك نسكا فعليه دم.
نعم.
وهو أثر صحيح وقد أخذ به جماهير الأمة.
نعم, بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت نوف تسأل عن هذا الطواف الذي أحد أشواطه في داخل الحجر.
نعم, هذا الشوط غير معتبر, لا بد أن تعلم أن هذا الشوط غير معتبر, لأن الحجر بين الكعبة وليس بالحجم الموجود. ثبت في السنة أنه 6 أو 7 أذرع, وستة أو سبعة أذرع نستطيع أن نقول 6 أذرع ونصف. الآن هذا من الحجر, وأبواب الحجر هي داخلة في هذا, فمن دخل من هذا الباب وخرج من الآخر فقد طاف من الكعبة, والطواف يكون عليها وليس منها. فهذا الشوط غير معتبر, والوضع الصحيح بالنسبة لها أن تزيد شوطا. صحيح. فهذا يعتبر لاغي وتزيد عليه شوط آخر, هذا هو الواجب شرعا. فينظر, فلها حالان. الحالة الأولى, هل طافت بعد ذلك في شيء أو لا؟ فإن طافت بعد ذلك أي طواف مشروع, يعني حتى لو طواف نافلة,
نعم,
فإنه معتبر ويجزئها عن هذا الطواف. أما إذا لم تطف إلى الآن غير هذا الطواف, فلا بد أن تعلم أنها لم تكمل عمرتها وأنها الآن محرمة, فتبتعد عن محظورات الإحرام وتذهب فتطوف طوافا كاملا 7 أشواط وتقصر بعده, لأن التقصير الذي كان بعد السعي كان على غير وجه صحيح, فلا يكون معتبرا وتكون معذورة بجهلها حينما قصرت, فلا حرج عليها.
نعم, لا تعيد السعي طبعا الشيخ.
لا.
نعم, بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كنا توقفنا قبل هذه الاتصالات حول التنبيهات الشرعية على المخالفات التي تحصل.
نعم, أنا ما أدري وش, لكن ذكرت شيء مهم في المطاف الطواف. كثير من الناس في أثناء الطواف يحتاجون إلى الراحة أو التعب, امرأة كبيرة في السن, رجل كبير في السن أو نحو ذلك, فلا بأس. يعني لو إنسان اطمأن وارتاح قليلا 5 دقائق 10 دقائق لا يضر موالاة الطواف, أو ذهب لشرب الماء أو توقف للصلاة أو صلاة جنازة أو انتقل إلى الشو إلى 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 للسطح أو إلى الدور الثاني, وكذلك الحال بالنسبة للسعي لو انتقل من الدور الأرضي إلى الدور العلوي يكمل من حيث توقف ولا يضره بإذن الله تعالى. نعم, هذه من التنبيهات التي يكثر أيضا فيها السؤال.
نعم, نعم. المخالفات الشرعية التي تحصل فضيلة الشيخ وهي كثيرة يعني, ويسأل يقع فيها كثير من الناس.
نعم, هناك أشياء كثيرة سواء كان يعني في الطواف وأشرنا إلى بعضها, وكذلك أيضا في السعي, والسعي أقل إشكالا, ويعني السعي في الذهاب والمجيء. ومن التنبيه جري النساء بين الميلين الأخضرين, هذا خطأ. الرجل هو الذي يعدو عدوا شديدا كما ثبت عنه, أما المرأة فالأصل فيها الستر, فلا تفعل هذا بين الرجال. ومثل أيضا بالنسبة في الطواف الرمل, وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى خاص بالرجال دون النساء, فلا تفعله المرأة. بعض الناس يطبع من أول ما يحرم حتى ينتهي, نقول لا, الاطباع خاص بالطواف فلا تطبع في غيره. نعم,
نعم.
من المخالفات في هذا أيضا بعد العمرة,
وبعضهم إذا تكرم صدر الشيخ قد يصلي وهو مضطبع يعني, وفي ذلك وفي ورد الأمر بتغطية المنكبين في الصلاة.
أحسنت, كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم كذلك, ليس لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء, فلا بد أن يغطي عاتقيه إذا أراد أن يصلي, وهذا هو المشروع في حقه. أي نعم, لكن ليس من السنة أن يفعله لا في المسعى ولا قبل الطواف، وإنما يكون في الطواف فقط.
وهل هو في جميع الأشواط فضيلة الشيخ؟
في جميع الأشواط. نعم. الرمل في الثلاث أشواط الأولى، أما للطباع وهو أن يضع رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيمن الأيسر بحيث يكون عاتق الأيمن هو المكشوف، فهذا هو السنة في الأشواط السبعة كلها، أشواط الطواف فقط من بدايته إلى نهايته.
نعم، هذا في جميع فضيلة الشيخ حتى لو كان الإنسان يؤدي هذا نفلا، يعني هذا الطواف
حتى لو لا إذا نعم. إذا نفلا عمره نافلة. نعم. لكن إذا كان تنفلا هذا لا يحتاج الإحرام، يعني طواف سبعة أشواط.
قد لبس هذا الطواف يعني لم يتحلل من هذا
لم يخلع رداء.
نعم. لم يخلع. نعم.
لا يغطي عاتقيه. نعم. إنما هو في الطواف الأول عمره أو في الطواف الأول في الحج، وما عدا ذلك فلا.
جميل. نعم. كثير من الناس في السعي بين الصفا والمروة وهي تحصل بشكل يعني مؤذي للناس أحيانا في أن يعتبر الذهاب والمجيء شوطا واحدا.
نعم. هذا ينقل عن ابن حزم ويقال لأنه لم يحج فلم يدرك تلك الصعوبة، لكني رجعت إلى كلام ابن حزم في المحلة فما وجدت هذا الكلام صحيحا عنه، فهي تهمة وانتشرة ومشهورة عنه لكنها غير دقيقة. والذي عليه أهل العلم واتفقوا عليه أن الذهاب شوط والعودة شوط، وما زاد على ذلك فهو غير معتبر وليس له اعتبار في الشرع، لكن سعيه صحيح بالسبعة الأولى.
نعم. الكثير من الناس يسأل عن المدى، يعني البداية والنهاية بين الصفا والمروة، هل هو من مثلا لابد أن يصعد الإنسان إلى الجبل، أو أن هذا المسار مجرد أن ينتهي هذا الحاجز يعود إلى الصفا أو يعود إلى المروة؟
لابد أن يبدأ بالصفا ويبدأ بالمروة بداية الصعود.
نعم.
فإذا بدأ يكفي، وإذا صعد فهو الأفضل.
بداية المرتفع. نعم.
بداية المرتفع هذا من الدور الأرضي، والدور العلوي أن يتقدم قليلا إلى عند الدائرة قربه، ولا يلزم أن يدور عليها كما يفعل كثير من الناس، المهم أنه يصل إلى الصفا من الأعلى أو المروة من الأعلى كذلك. نعم. أي نعم. فإذا وصل إليها ورجع فلا حرج. أي نعم. فقد أدى السعي.
الدعاء المأثور في بداية السعي فضيلة الشيخ.
أي نعم. لقد ثبت في هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبال الكعبة، وأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويكرر هذا الدعاء ثلاث مرات، ويدعو بين كل ذكر وآخر دعاء طويلا، وهذه من مواطن الدعاء المشروعة، وكثير من الناس يفرط فيها، يدور أو يذهب ويعود ولا يدعو، خصوصا من يكون على العربيات أو نحوها أو عامة الناس. هذه سنة، فقف واستقبل الكعبة وكبر. والتكبير بعض الناس يرفع يديه، لا، لم يثبت رفع اليدين للتكبير كما يكبر في الصلاة، لا، أو كما يشير عند الحجر الأسود، لا، وإنما يقول الله أكبر دون إشارة. وأكثر أهل العلم يرون مشروعية رفع اليدين، والمسألة فيها خلاف، لكن على عامة العلماء وأكثرهم يرون المشروعية، وهناك أدلة محتملة وآثار تدل على مثل هذا، وهذا ما مضى عليه يعني مشايخنا وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، مشروعية رفع اليدين في هذين الموطنين، يعني عند الصفا وعند المروة.
نعم. نعم. بارك الله فيك شيخ يوسف. هناك كثير من المعتمرين حينما يمن الله عليهم عز وجل ويأتون إلى بيت الله الحرام يذهب يمنة ويسرة لزيارة بعض المزارات بعض المعالم في مكة بقصد التعبد والدعاء هناك.
نعم. فيه نقطة بس أخشى أن ننساها فيما يتعلق بالعمرة، موضوع تقصير الرأس. يعني من المخالفات المنتشرة بين الناس ومن الأخطاء التي ينبغي أن ينبه عليها، وأنا والله حقيقة أرجو من الرئاسة الحرمين أن يكون فيه من يقف عند المروة لتنبيه الناس، وهو تقصير شعور الناس على المروة، لأن بعضهم يعتقد أن السنة أن يقصر على المروة، وأحيانا يكون هذا من النساء فتخرج شعرها أمام الرجال، إضافة إلى ما يترتب عليه من اتساخ المكان وإيذاء الآخرين، فهذا خطأ لا بد من التنبه له. ومن الأخطاء فيه أخذ أجزاء من الشعر، بعضهم يأخذ من جانب الأيمن والجانب الأيسر ومن الأمام والخلف، هذا تقصير غير صحيح، لا بد أن يعم الرأس كله، محلقين رؤوسكم ومقصرين، لا بد أن يعم الرأس كله، وحتى الرجل والمرأة، يعني المرأة تعم تأخذ من ظفيرتيها من أدلشاء مقدار أنولة، أو إذا كان متفاوت الطول تأخذ من جميع أطواله حتى تعم الرأس كله أو على الأقل أكثر، أما الأجزاء فلا يكفي. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعود إلى ما سألتك عن حول زيارة بعض الأماكن بقصة التعبد.
أحسنت شيخ. هذه الظاهرة مؤسفة ومؤلمة، كثير من الناس يمكن في هذه البلد ما يعرفونها، لكن حقيقة أنا كنت مهتما بهذا الموضوع واطلعت عليه عن كثب، ورأيت أمورا مؤسفة ومؤلمة، وأرجو أن تصل هذه الرسالة إلى 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 أخواننا المسلمين حقيقة، لمن يشاهدوننا في خارج المملكة، لخطورة هذا الأمر، وهو الذي يسمى بالمزارات. فيأتي بعض أهل البدع فيأتون إلى عوام الناس الذين يأتون من أطراف الندن ويقول من هنا وهناك ولا يفهمون كثير من الأحكام، يقولون عندنا مزارات تعال معنا، فيذهبون بهم إلى المكتبة التي خلف المسعى، خلف الساحة اللي خلف المسعى، ويقولون هذه ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ التبرك والتمسح وتقبيل الجدار والكتابة عليه، وبعضهم يضع جنبه عليه ووجهه عليه، وبعضهم يعني يأخذ قطع من 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 جدار ويضعها في فمه ويبتلعها، يعني مظاهر وثنية غريبة، بل رأيت شيئا أخزى وأخطر منها، من يصلي إليها ويستدب الكعبة، وهذا شيء غريب، يعني بلغ بهم الجهل إلى هذه الدرجة. فلا بد أن نتنبه إلى أن هذا لا يشرع ولا يجوز، بل هو بدعة في الدين. الأمر الثاني، يعني من الأمور المبتدعة المشتهرة أيضا الموجودة، ذهاب الناس إلى غار حراء جبل النور، وهناك بعض الناس يعني يصعب عليه، تلقى امرأة كبيرة في السن ولا رجل كبير في السن أو غيره، ويجد يعني جهدا عظيما في الذهاب وفي الصعود، ويتبركون ويتمسحون، ما فعل هذا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فلا يجوز ولا يشرع. بل بعضهم يصلي في ركعتين، وبعضهم وضع سجادة حتى يصلي عليه، وبعضهم صلى إلى الغار واستدبر الكعبة، يعني وهذا كله خطير ومخالفات وبدع، لأن الأصل في العبادات التوقيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما تعبد الله إلا بما شرع، ما تزيد في الدين. لو جاء رجل قال والله بصلي المغرب 4 ركعات 5 ركعات، بصلي في كل ركعة 3 سجودات، نقول بدعة في الدين، ما يجوز. فلا تعبد الله إلا بما شرع.
نعم نعم، هذا فيما يقال هذا الكلام في من ذهب إلى هذه الأمور تعبدا لله عز وجل وهو مخالف، من ذهب لكي يشاهد هذه الأماكن التي
أيضا ننصح أن لا يذهب، يعني حتى قضية السياحة ما رأينا إلا من وقع حقيقة فيها، ولذلك نقول اقطع الموضوع من جذوره ولا تذهب إليه مطلقا.
نعم.
حتى إلى المشاعر، إلى عرفة، فيقفون عند جبل عرفة وإلى ذلك الجدار الموجود.
نعم.
ويقفون عنده ويصلون ويتبركون ويتمسحون، هذه كلها مظاهر بدعية خطيرة.
جميل، شكرا فضيلة الشيخ. أنا أخذ هذه الاتصالات. معي الأخت محمد من الرياض، تفضلي. أم أحمد تسأل عن حينما أتت إلى هذه أدت العمرة وبقيت في بيتها، لم تشارك الناس في صلاة في المسجد الحرام.
قد فعلت الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وهذا في المدينة وفي غيره، لكن في المدينة المضاعفة في المسجد النبوي فقط، وصلاتها في بيتي عن صلاة واحدة، ومع ذلك صلاتها في بيتي خير لها. فالحرم من باب أولى، والصلاة في بيتها 100,000، لأن الحرم كله تتضاعف فيه الصلاة. نعم. على القول
هذا تنبيه الراجع. طيب يا شيخ، لأنه كثير من النساء يتصورنا أن الفضل إنما هو في المسجد فقط.
هذا قول. نعم. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الأقرب وهو الذي يختاره أيضا شيخنا سمح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الفضل للحرم كله، كل حدود داخل الحرم.
الحمد لله.
وبغض النظر عن الخلاف، حتى لو كان القول الراجح أن الفضل في المسجد، فصلاة المرأة في بيتها أفضل من ذهابها إلى المسجد.
نعم.
وهذه حقيقة شرعية لابد أن نؤمن بها ونحرص عليها، وهي من أسباب تقليل زحام النساء في المسجد الحرام.
نعم، بارك الله فيك. تتحرج من مزاحمة الرجال.
هذا شأن المؤمنة، وعليها أن تبتعد عن أماكن وأوقات الزحام. يعني بعض النساء كل شوية تذهب تقول أبي أطوف، أرغب في الطواف، تذهب في أوقات الصلاة وتختنق وتدخل مع الزحام والرجال، هذا خطأ. فعليها أن تتحرى البعد عن الرجال ما استطاعت. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تخالط الرجال، وكانت تطوف حجرة، يعني بعيدة غير مختلطة بالرجال تماما. فإما أن تطوف في أوقات ما يكون فيها زحام ولا تكون مقاربة للكعبة، تبتعد يعني حتى لو طال عليها الوقت لكن تكون بعيدة، أو من الدور الثاني إذا كان أخف عليها، يعني إذا لم يشق عليها. وتحرص، وأنا أوصي الأخوات جميعا ألا تطوف المرأة ولا تذهب إلى تلك الأماكن إلا معها محرم، حتى يعينها على الابتعاد عن الالتصاق بالرجال والمزاحمة في هذا الباب.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعود إلى بقية الأسئلة بعد أن نأخذ هذا الاتصال. أبو أحمد من بيشة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال الله يحفظك شيخ.
تفضل يا أخي الكريم.
بالنسبة للتمر عندما أراد أن يقصر يعني خلى من أجزاء متفرقة كما سمعنا من الشيخ.
نعم.
ورجع إلى بلده ماذا عليه؟ هل لازال في إحرام أم
ما؟ كمية هذه الأجزاء أخي الكريم حتى
يعني
تتضح
لنا. متفرقة ما عم الرأس.
نعم.
ما عم الرأس.
طيب.
السؤال الثاني أحد الأخوان ذهب بعمر مع أولاده من 10 إلى 12 إلى 13 تقريبا.
نعم.
ونوى قال لهم قولوا لبيك عمره. وعندما دخل الحرم وشاف الزحمة قال له خلاص لا تعتمروا خلاص يعني يخاف عليكم هذا فماذا يجب عليه؟
طيب جميل شكرا يا أخي الكريم. شكرا أبو أحمد. أعود لكم الشيخ. وبقية أسئلة الأخت الكريمة أم أحمد تقول كل ما أخذت المرأة من شعرها كلما زادت تساقط الذنوب. أصل هذا في الشرع؟
ورد في هذا دليل على أجر من حلق رأسه وقصره يعني أجر بعدد الشعر الذي قصر وليس بطوله وكثرته. أي نعم. وبالنسبة للمرأة نقل عن السلف أن المقدار مقدار الأنولة أو تعقده على الأنولة بهذه الطريقة يتم يعني دون 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 تكلف وزيادة.
نعم.
على هذا.
طيب الحال في من هذا سؤال للأخت قبل قليل أم بلال في من شعرها ليس درجة واحدة وإنما هو
من إذا كان شعرها متفاوت الطول فيجب عليها أن تأخذ من كل أطواله.
نعم.
من كل درجة. نعم حتى تعم الرأس كله أو أكثره يعني يصب يكون كل الرأس لكن أكثره.
صحيح.
نعم.
بارك الله فيك قضية الشيخ. تسأل عن الأخت محمد عن اعتكاف المرأة في بيتها.
هذا قول لكن الأقرب والأرجح أنه لا يشرع وإنما الاعتكاف يكون في المسجد والأفضل يعني الاعتكاف ثبت عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لكن هو سنة في حق الرجال أظهر منه في حق النساء. نعم بالنسبة للمساجد فإذا وجد مساجد مهيئة للنساء ومناسبة ومعزولة فلا حرج لكن في البيت لا.
نعم بارك الله فيك. سؤال الأخت عن قطعتي الأرض التي وضعتها للبيع لم تأتي بثمن ثم رغبت في بنائها.
ما دام أنه أعد يعني اشتريت الأرض وقصد بذلك بيعها تربحا فقد وجبت فيها الزكاة وأصبحت من عروض التجارة فتجب فيها الزكاة حتى لو لم تباع وتستمر يعني في وجوب الزكاة حتى إلى أن تغيرت نيتها فلما تغيرت نيتها إلى البنيان من حين ذلك الوقت لا تجب عليها الزكاة.
نعم تقيم هذه الأرض كل سنة بما
بمقدارها. نعم. في تلك السنة في وقت وجوب الزكاة كم تسوى في السوق.
جميل.
ثم تخرج زكاتها بتقسيم القيمة على 40 والناتج هو الزكاة ربع العشر 2.5%.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو أحمد من بيشة يسأل عن من قصر أجزاء لم يعم شعره كله ماذا يجب عليه؟
نقول هل هو أكثره أو أقل؟ فإذا كان أكثر الرأس فالحمد لله لكن واقع الناس الآن لا أقله يأخذ من اليمين ويسار قليلا فهذا تقصيره غير مجزئ فيسأل هل اعتمر بعد ذلك وقصر تقصيرا صحيحا أو لا فإن قصر تقصيرا صحيحا أجزئ أما إذا لم يقصر تقصيرا صحيحا فنقول أنت محرم الآن فابتعد عن محظورات الإحرام والمخيط وتجرد عن المخيط وقصر تقصيرا صحيحا يعني في بيته في مكانه.
جميل. من ذهب بأولاده في 12 والثالثة عشرة وقال لهم حينما رأى الزحام قال لهم ليس هناك عمرة.
والله هذا تنبيه مهم. أنا أوصي الجميع يعني كما أيضا كان يصبح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لكثرة الإشكالات في إحرام الصبيان والأطفال يحرص أن لا يعني يعقد لهم إحراما لأن المشاكل كثيرة خصوصا مع الزحام ويترتب عليه أذى فاحرص على هذا كمشورة ورأي وليس حكما فقهيا لكن لما عقدت له الإحرام فيجب أن يمضي وأتم الحج والعمرة لله يجب الإتمام ولا خيار لك في التراجع وهذا أبنائك الآن هم محرمون ويبتعدون عن محظورات الإحرام ويجب عليك أن ترجع بهم إلى مكة في أقرب وقت ممكن لإتمام العمرة طوافا وسعيا وتقصيرا.
نعم بارك الله فيك فضل الشيخ. أخذ هذا الاتصال على يكون الاتصال الأخير لأن بقي مجموعة كثيرة من المحاور في هذا. سليمان تسأل عن الآية تلاوة الآية في إن الصفا والمروة تمشي شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. الآية هل تقال في الصفا والمروة وفي كل شوط من هذه الأشواط؟
الذي يظهر والله تعالى أعلم وهو قول الأكثر أنه يقتصر في بداية السعي فيقول أبدأ، وفي الرواية الأخرى نبدأ بما بدأ الله به إن نعم. الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم.
وتتبعت الروايات في هذا ولم أجد الزيادة وإتمام الآية، وإنما الاقتصار على هذه الجملة من الآية ثم تبدأ، ولا تكرر هذا عند المروة أو في بقية الأشواط.
نعم. تسأل عن الركن اليماني واستلام هذا الركن أو رفع اليد.
المشروع استلامه فقط، أما تقبيله أو التكبير أو الإشارة إذا لم يستلمه فلا يشرع.
نعم.
فإذا لم تستلمه فامضي دون إشارة ودون تكبير لأنه لم يثبت في ذلك دليل.
بارك الله فيك. الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما يأتي بعده
نعم وفي الآخرة حسنة نعم. وقنا عذاب النار فقط. أما الزيادة التي ذكرتها الأخت
أدخلنا الجنة مع الأبرار
أدخلنا مع الأبرار أو غيرها يا عزيزي غفار، هذه من الأذكار المنتشرة عن المطوفين
نعم.
والتي تردد وموجودة في بعض الكتب فلا أصل لها، فلا يلتزمها الإنسان ولا يعتقد سنيتها.
نعم. لكنها دعاء فضيلة الشيخ يعني
إذا قالها دون التزام نعم. ودون اعتقاد فلا حرج. أي نعم.
بارك الله في فضيلة الشيخ. أعود لكم ولعلنا نختصر قليلا في هذه المحاور لأن الوقت كما ترى يعني يأتي على نهاية هذه الحلقة. هناك مخالفات تحصل من النساء كثيرة، لعلنا نقف على أبرز هذه المخالفات وننبه عليها.
أحسنت، يعني ربما نتكلم عن غير النسك.
نعم.
يعني المخالفات الموجودة يعني ما أحيانا تصل والله إلى شيء مؤلم ومؤسف، مثل الإشكال الكبير في الاصطفاف. تدخل بعض النساء وتريد الخير تزاحم الرجال وتدخل وتذهب إلى 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 المطاف وتزاحم الرجال في ذلك المكان، أو يعني وتختلط أحيانا الصفوف، وقد يكون المشكلة من المرأة وقد يكون من الرجل وقد يكون من أصل التنظيم في هذا، وهذه من الأشياء المؤسفة. بعض النساء كبر الإمام تكبر حتى لو كانت بين الرجال أو في صف قريب من الرجال أو في غير مكان غير مناسب. لا تدخل في الصلاة إلا في مكان النساء، ما عداه لا تكبر في الطرقات في الممرات في مكان الرجال، ما تصلي حتى لو فاتتها الصلاة، لكن ما تصلي وتركع وتسجد وتجلس وتقف بين الرجال، فهذا خلل كبير ولا تتساهل فيه. من المخالفات الأخرى المؤسفة تبرج النساء بنوعيه. في تبرج كثير من النساء الوافدات القادمات من البلاد المختلفة، بعضهن لا يلبس الجلباب، تلبس تكتفي بلبس الثوب وغطاء على الرأس، وبعضهن ما تغطي وجهها، بعضهن ما تغطي كفيها، وهذا خطأ. يجب عليها تغطي يديها وتغطي وجهها حتى لو كانت محرمة، لكن تغطي يديها بغير القفاز إذا كانت محرمة، وتغطي وجهها بغير المخيط وهو النقاب واللثام والبرقع، وإنما تسدل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما ثبت عنها لا تنتقب المحرمة ولا تتلثم ولا تتبرقع، وإنما تسدل سدل الغطاء العادي.
نعم.
إيه نعم. وكذلك تدخل يديها في العباءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة ولا تكشف قدميها، والقدم عورة أيضا بإجماع المسلمين، فتلبس شرابا أو يكون عباءة طويلة لا يمكن أن تبين قدمها أثناء المشي، ولا بد من لبس الجلباب، والجلباب واجب ولا يكفي فيه الخمار وقطعة. بعض البلاد أحيانا تلبس معطفا وبنطلون أو يعني، وهذا تقصير كبير جدا وخلل.
نعم.
فلا بد من لبس الجلباب.
نعم بارك الله في فضيلة الشيخ وأحسن إليك. هناك مخالفات وتنبيهات كثيرة، أعرف أن لديك شيء الكثير منها، لكن وقت الحلقة قد انتهى، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لم يسعفنا الوقت في الحديث عن الاعتكاف والرسالة للمعتكفين. أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان في هذه الحلقة، ثم أشكر لكم فضيلة الشيخ دكتور يوسف بن عبد الله الأحمد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الطرح الطيب المبارك. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين وإياك وبارك الله فيكم.
الله يحفظك ورعاك فضيلة الشيخ. وأنا من هنا انطلق إلى التنبيه إلى حلقة الغد إن شاء الله تعالى من حلقات هذا البرنامج، ضيفي وفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن مبارك بوبشيت، عنوان الحلقة صفاء القلوب. وأود أن أنبه الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة وغيرها من حلقات هذا البرنامج بأن وقت البرنامج سيتقدم قليلا، سيكون في العاشرة والنصف إن شاء الله تعالى من مساء ابتداء من مساء يوم الخميس القادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين لكم تحية الزملاء فريق العمل، لكم تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.